لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تكلمنا في الدرس الماضي عن فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفضل الخلفاء الأربعة الراشدين. وفي هذه المسألة ذكر المؤلف رحمه الله الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أتى بعدهم، فقال رحمه الله: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، لقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه قضية مهمة في حياة كل مسلم، وهو اعتقاد فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أي اعتقاد أنهم أفضل القرون وأفضل ممن أتى بعدهم، لأنهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربوا على يديه وتلقوا الكتاب منه ورأوا فعله وسمعوا قوله، فنقلوا السنة بعد أن عملوا بها وعملوا بما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في الكتاب. نقلوا ذلك لمن أتى بعدهم بأمانة وصدق وإخلاص من دون تغيير فيه أو عبث، وكانوا هم الفرقة الناجية ومن سار على منهجهم، وهم الذين قال فيهم: من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم خيركم قرني. وفي مقدمة قرنه أصحابه، فهم أفضل ممن يأتي بعدهم. منهم المهاجرون ومنهم الأنصار. بذلوا النفس والنفيس في سبيل متابعة وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يدعوهم ويوجههم إليه، وغايتهم وهدفهم أن يعرفوا الحكم لأجل أن ينفذوه بدون تردد ولا تأخر. إذن هؤلاء الأمناء، هؤلاء الأوفياء، هؤلاء الصادقون، ما الواجب على من أتى بعدهم نحوهم؟ يجب عليه أن يتولاهم. ومعنى التولي الدعاء لهم وقبول ما كانوا عليه من الحق، ومحبتهم والترضي عنهم، والكف عما شجر بينهم من خلاف، وحمل ما وقع بينهم من خلاف على أنهم مجتهدون. والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. وذكر محاسنهم والاستغفار لهم والترحم، هذا هو الواجب على من أتى بعدهم. والله تبارك وتعالى قد زكاهم، يقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صفات عالية، أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن قاعدة الولاء والبراء عندهم واضحة، يحبون في الله ويبغضون في الله، يحبون المتقين ويبغضون الكافرين. هؤلاء من هم؟ هم الصحابة، لأن الله تعالى قال: والذين معه، أي مع محمد عليه الصلاة والسلام. محمد وأصحابه، محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أشداء على الكفار. وهذه هي البغض في الله، رحماء بينهم، وهذا هو الحب في الله. إنسان يتعامل مع شخصين، أحدهما يتعامل معه بعنف وشدة ومع الآخر برحمة، ما السبب؟ السبب هو الإيمان. يعادون الكافرين ويوالون المؤمنين، هذه صفاتهم. والواجب على من أتى بعدهم أن يكون معهم كذلك ومع غيرهم. والذين جاءوا من بعدهم من التابعين ومن تبعهم إلى يوم القيامة، ما هو موقفهم؟ من الصحابة ومن سبقوه من غيرهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه مقولة متأخري هذه الأمة نحو متقدميها. ليس كاليهود والنصارى والمنافقين يلعن بعضهم بعضا، وإنما يدعو ويترحم بعضهم لبعض. هؤلاء الصحابة يقول المولى تبارك وتعالى في حقهم تراهم ركعا سجدا. لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ليسوا منافقين ولا مشركين ولا مرائين، وهذه شهادة عظمى لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تراهم يركعون ويسجدون لا رياء ولا سمعة ولا نفاقا، وإنما يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يريدون فضل الله ويريدون أن يكسبوا رضاه. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه. فالواجب على من أتى بعدهم أن يواليهم ويحبهم ويذكر فضائلهم ومحاسنهم ويترحم ويستغفر لهم. يقول رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم للمتأخرين من الصحابة عندما انتقد أحدهم أحد المتقدمين: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. هذا الذي يقوله من؟ يقوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا تسبوا أحد من أصحابي. لا أحد يتكلم في حق أحد من أصحابي. لو أن واحد أنفق مثل جبل أحد من الذهب صدقة ما يعادل مد أحدهم أو نصف المد، نصف المد من الأهادل. هذا هو، لو أنفق مثل أحد ذهب ملايين الأطنان ما يعادل مد ولا نصف المد. المد هو ملء كفي الرجل المعتدل، هذا المد، ونصفه هذا. فكيف يجرؤ بعض الأشقياء التعساء على تنقص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه؟ فالذي يتنقصهم أو يخوض فيما شجر بينهم من خلاف ويفسره تفسيرا ينتقد فيه أحدا منهم، فهذا أحد أمرين: إما أنه جاهل لا يعرف مكانة الصحابة وقدرهم وما لهم عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي أن يؤدب ويعاقب بعد أن يعلم إذا لم يرتدع، وإما أن يكون صاحب معتقد فاسد نشأ وتربى عليه ويتلذذ بالنيل من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. وهذا في حقيقة أمره يقدح في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في حقيقته مكذب لله تعالى ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نص العلماء رحمهم الله على أن من سب أحدا من الصحابة وفسقه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل ويقتل كافرا. وأما من وصفهم بصفات فيها نقص كالجبن أو البخل أو نحو ذلك فإنه يعذر ويحبس حتى يتوب، وإن لم يتب يبقى في حبسه ولا يختلط بالناس. هذا الذي نص عليه أهل العلم في هذه المسائل، لأن قضية التناول لأعراض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يترتب عليها هدم الدين، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الكتاب والسنة، فإذا أن أحدا كذبهم واستنقصهم فهذا يترتب عليه أن يكون ما عندنا من القرآن ومن السنة غير صحيح. وهذه قضية عقائدية كبرى، فالذي يتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستنقصهم أو يكفرهم أو يفسقهم فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. هذا هو الواجب على من يعتدي على عقيدة الإيمان. رسولنا صلى الله عليه وسلم سمعتم كلامه، وربنا جل وعلا زكاهم وأثنى عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه، وهذا وصف لهم في الجملة ووصف لبعضهم على التفصيل. وإذا أن أحدا اتهم جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدالتهم فإن هذا هدم لكل الإسلام، لأنه إلغاء للسنة التي نقلوها وإلغاء للقرآن الذي نقلوه كما أنزل. وعلى هذا فلا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يتكلم في حق أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
ومن السنة التردي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ومن قذف بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
يقول ومن السنة، يعني ما من المطلوب شرعا، الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله تعالى في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. يعني من المطلوب من المسلم، كل مسلم، الترضي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أمهات المؤمنين، الترحم عليهن، وهن مطهرات مبرآت من كل سوء، وأفضلهن خديجة وعائشة. خديجة بنت خويلد أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم عدا إبراهيم، وهي زوجته الأولى، تزوجها وعمرها 40 سنة، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، وأنجبت له أولاده، وهي التي عاش معها وعاشت معه في حالات العسر والضنك والشدة، فتحملت في سبيل ذلك الشيء الكثير، وهي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وكانت لها مواقفها الشجاعة القوية في طمأنة قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي، وعندما يؤذيه أهله وقومه، فكانت نعم المعين له في المحنة، ولها سابقتها وفضلها. وعائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وهي الزوجة الوحيدة التي تزوجها بكرا، وكان لها دورها الكبير في نشر ورواية السنة المطهرة وتعليمها لمن أتى بعدها، وهي من النساء الفقيهات، من النساء العالمات بالكتاب والسنة، ومن نوادر النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عددا من النساء، ومات عن 9 منهن، ومات قبله 2، خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية التي ماتت في 4 ولم تبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مدة يسيرة. هؤلاء النساء كن أمينات على الوحي، أمينات في نقل السنة فيما لا يطلع عليه غيرهن، فكن يروين القضايا والمسائل التي لا يطلع عليها إلا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلنا ذلك بأمانة وصدق وإخلاص. فالواجب على كل مسلم الترضي عنهن ومحبتهن والترحم لهن لمواقفهن من هذا الدين، وصدقهن وأمانتهن في النقل، ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما حصل لعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها من قصة الإفك والكذب والبهتان، وهذه معروفة لدى الكثير منكم ونشير إليها بإيجاز. كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة تبوك، وفي الليل ناموا، ولما استيقظوا في الصباح وبعد الصلاة نهضوا وقاموا، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها لها محمل عبارة عن أشبه ما يكون بالصندوق المفتوح والمغطى بقماش، وهو يوضع على البعير، فقائد البعير لما قام الناس قام معهم، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها خفيفة اللحم، لا فرق كبير بين أن يكون في هذا الصندوق أحد أو ليس به أحد، فوضعه على الجمل وسار به. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها ليست في هذا المحمل، وإنما كانت قد فقدت عقدا لها وذهبت تبحث عنه، ثم اتكأت ونامت وبين الأشجار لا تبين، وانصرف الناس ولم يبقى أحد. وكان أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثقيل النوم فلم يستيقظ برحيلهم، ولما أن الشمس حمئت استيقظ، وأراد أن يسير فرأى زول تلك المرأة، فصرف نظره وأشار إليها لتركب على البعير وهو يقوده. فلما وصل الناس للمدينة عرف المنافقون ذلك فاستغلوا الفرصة وقذفوا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بذلك الرجل، وكثر الهرج والقيل والقال، واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة وعلى والديها وعلى المسلمين. إلى أن جاء الوحي من عند الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى إلى قيام الساعة، مكذبا لهؤلاء الأفاكين قذفهم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، إلى آخر الآيات. فصار قرآنا يتلى يتعبد به لله تعالى لذم أولئك المنافقين الذين أرادوا أن ينالوا من كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه، وينالوا من عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فالواجب على كل مسلم تكذيب ذلك القذف، ومن ادعى أن عائشة رضي الله تعالى عنها قد وقع منها ما كذب به أولئك فإنه كافر، لأنه مكذب للقرآن، لأنه مكذب لله تعالى. فالله تعالى وصف أصحاب تلك المقولة بالإفك، أي الكذب والبهتان، فمن ادعى خلاف ذلك فإنه مكذب لله.